يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: امتنعت عن الذهاب لبعض الاجتماعات العائلية لما فيها من المنكرات العظيمة من غيبة ومخالفات في اللباس، من لبس للقصير لما فوق الركبة فضلا عن أجزاء الجسم الأخرى ونمص وغيره، فاتهمت بأنني قاطعة رحم، علما بأني فعلت كل ما أستطيع من إنكار المنكر بالقول والشريط والكتاب، حتى بدأت إحداهن بالجدال ونسبة بعض الفتاوى التي لا أشك في كذبها لبعض المشايخ، وبدأت تضرب الفتاوى ببعضها وتلبس على تلبس على من يسمع كلامه وتتكلم بالعلماء حتى سار خلفها واستساغ كلامها جاهلات من النساء، فبدأنا يصنعن صنيعها. فلما وصل الأمر لهذا الحد وحفظا لأعذار العلماء تركت الذهاب. حسنا صنعتي، وهذا هو المطلوب. فعلى الإنسان الذي تحدثه نفسه بالحضور لهذه الاجتماعات التي جرت العادة بوجود هذه المخالفات فيها، يحضر إليها بنية الإنكار ويتابع الإنكار، إن امتثل المنكر عليه، وإلا فتجب العزل عنه ولا يجوز الذهاب إليه ولو قيل ما قيل. وأما من تجب صلتهن ويحرم القطيعة بهن، فهؤلاء يمكن أن تكون الزيارة على جهة خاصة يذهب إليهن منفردات، فالصلة قد تحصل بغير الاجتماعات. هذا من المغرب يقول: هل الحسنات تتفاوت فيما بينها؟ يعني أنه إذا كان لدينا عبادتان إحداهما أشق من الأخرى وثبت لهما نفس عدد الحسنات، فهل يؤجر عليها المسلم نفس الأجر أم على حسب المشقة؟ العبادة إذا ثبت أجرها المحدد من الشرع لا يزيد لذاتها، لكن قد يؤجر الإنسان بسبب ما يحتف بها من زيادة في إخلاص أو لحوق المشقة بسببها، فهذه قد تكون مما يزيد الحسنات أجرا على زائدا على الأصل. فمثل المصائب كفارات لمن صبر واحتسب، ومنهم من يقول أن مجرد وقوع المصيبة كفارة، والصبر والاحتساب له قدر زائد من الأجر على أجر أصل المصيبة، وإن زاد على مجرد الصبر وعدم التشكي الرضا بالقدر زاد أجره، فزيادة الأجر لما يحتف بهذه العبادات. هذا يقول: ما حكم التسمية بأسماء آيات القرآن أو السور أو بعض الكلمات الواردة في القرآن مثل طه وضحى؟ التسمية إذا خلى الاسم من التزكية، إذا خلى من تزكية النفس وصار معناه صحيحا وليس من خواص الرب جل وعلا، جاز التسمية به، إلا إذا كان سمي به أحد الكفار مثلا أو الظلمة وأراد بهذه التسمية الإعجاب بالمسمى به، كما يسمي فرعون مثلا، هذا يمنع لأنه نابع عن إعجاب بهذا الشخص الظالم الباغي المعتدي الكافر. وأما التسمية بطه فلا بأس بها، التسمية بضحى لا بأس بها. هل يجوز للمنتقبة أو المتنقبة كشف وجهها في العمرة؟ وإن لم يجوز فكيف تستره وكيف تستر يديها؟ النقاب ممنوع بالنسبة للمرأة، وكذلك القفاز بالنسبة لليدين من محظورات الإحرام، إن لم تكن بحضرة أجانب فتكشف وجهها وتكشف يديها، وإن كانت بحضرة أجانب فترخي جلبابها على وجهها بمعنى أنها تغطي وجهها بغير نقاب وتستر يديها بما تستر به بدنها. تقول أحس بآلام الدورة قبل نزولها فهل أصلي مع علمي بأنها في المنزل؟ الأحكام معلقة على خروج الدم، معلقة على خروج الدم، فتصلي وتصوم إلا إذا رأت الدم. هذا يقول أنه يعاني من وسواس ويأتيه أفكار متكررة ويحس بخروج شيء، ومن ثم أصبحت يقول من ثم أصبحت أغتسل قبل كل صلاة تقريبا لأني أرى نفس ما يوجب الغسل، فكيف أتخلص من هذا الوسواس حيث أنني حتى في فترة بين الصلوات أعاني من نفس الأمر في تلاوة القرآن، فماذا أفعل؟ أرشدوني، هل علي الاغتسال كل مرة وماذا أفعل للخلاص؟ هذا الذي يظهر أنه من الشيطان ولا حقيقة له ولا واقع، يعني كونك تحس هذا من تلاعب الشيطان بك، وأنت استرسلت معه في أول الأمر فأطعته فيما يملي عليك وزاد الأمر عندك، وإلا لو انصرفت عن هذه الوساوس ولم تلتفت إليها واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وأكثرت من الذكر والتلاوة انصرف عنك الشيطان. وعلى هذا إذا كان يخرج منه بالفعل ما يوجب الغسل وهو مستيقظ بلذة لابد أن يكون مع الدفق، أما إذا كان يخرج من غير لذة ولو خرج ورآه بعين رأسه فإنه لا يوجب الغسل، إنما يغسل ذكره وينضح فرجه ويتوضأ. أما إذا كان يخرج منه بالدفق مع اللذة فإنه يوجب الغسل، هذا إذا كان حقيقي بأن نظر في بدنه وسراويله ووجد شيئا من ذلك، أما إذا كان مجرد وساوس بحيث إذا رأى ما وجد شيء هذا عليه أن ينصرف منه. هذا يقول أخت لي تسأل أن والدها توفي، أخت لي تسأل أن والدها توفي، لعلها أخت له من أمه مثلا، وإلا يسأله عن والده. أخت لي تسأل أن والدها توفي ولم يعق عن نفسه، فهل ممكن أهله أن يعقوا عنه أو لا يلزم منهم أن يعقوا عنه لأنه توفي؟ وشكرا. مثل هذا الكبير جاء في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته، فإذا هو العقيقة بالنسبة للصغير على الأب، وهذا باعتباره كبر ومات والأصل في العقيقة أنها سنة، فمثل هذا يقال فات محلها. يقول له صديق عمل حادث سيارة مع سيارة أخرى بسيارته مع سيارة أخرى، وحيث قرر شرطة المرور على أن السائق الآخر هو الذي أخطأ، وعلما أن هذا الشخص كان خمران يعني سكران، لذا صديق سيارته، مفهوم الكلام يذكر أن صديقه سيارته تضررا كبيرا، ولذا يريد أن يأخذ من الرجل الذي عمل الحادث مبلغ لإصلاح السيارة، هل يجوز هذا؟ أفتون مأجورين. نعم، إذا كان الخطأ عليه 100% وأنت السيارة تحتاج إلى إصلاح فعليه أن يدفع أجور الإصلاح، ولو قيل بأن عليه الأرش كان هذا هو الحكم الشرعي، فتقدر قيمتها سليمة وتقدر قيمتها بعد الحادث ويأخذ الفرق بين قيمتها سليمة وبين قيمتها معيبة، وإن اكتفى بمجرد الإصلاح فالأمر إليه. يعني الصديق وهو السكران هو يقول وحيث قرر شرطة المرور على أن السائق الآخر هو الذي أخطأ، وعلما أن هذا الشخص كان خمران، ما يدرى أيهم، ما يدرى هو صديقه الذي تضررت سيارته والخطأ عليه أو المخطئ الثاني الطرف الآخر هو السكران ويريد أن يسأل هل السكران يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ ممكن، يعني هل تصرفات السكران كالخلاف في طلاقه هل يلزم ولا يلزم؟ نعم، بالنسبة لهذا في روش الجنايات وقيم المتلفات تلزمه اتفاقا ولو كان سفران، تلزمه اتفاقا. يقول: ما حكم تأمير أمير في السفر وحكم طاعته؟ السفر إذا كانوا ثلاثة يؤمرون أميرا منهم وتلزم طاعته حينئذ. يقول: هل هذا الدرس مناسب للمبتدئين؟ كل إنسان يحكم من نفسه، إن كان يستفيد يحضر. أفضل النسخ الموجودة لسنة المالي تكلمنا عليها بالأمس في المقدمة، وطبعة بشار عواد طيبة. من أبو صالح؟ أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة هو ذكوان السمان. يقول: من أبو عبد الله شيخ ابن ماجه؟ هو ابن ماجه نفسه وليس بشيخ. حديث ابن عمر ذكر البوصيري في زوائد سنة ابن ماجه، فلماذا؟ لأنه لا يوجد في الكتب الخمسة. يقول: بالنسبة لدراسة الأحاديث على طريقة جمع الأسانيد ومتونها، ألا يستحسن البدء بها في المتون المختصرة كالمحرر والبلوغ ونحوهما، أم أنها خاصة بكتب السنن؟ على كل حال، من أراد أن يستبدل الكتب الكبيرة المسندة الأصول كالستة بكتب مختصرات فله ذلك. كان يبدأ مثلا بالبلوغ أو المحرر فيبحث عن الأسانيد والطرق لهذه الأحاديث، هذا جيد ويستفيد إن شاء الله. يقول: يوجد في مسجدنا ثلاث نسخ للسنن ابن ماجه طال عليها الزمان وشرب، لا يوجد عليها كتابة وقف موزع على سواري المسجد، هل يجوز لي أن أخذ أحدها لهذه الدورة، علما بأن مسجدنا مسجد سوق لا يوجد به مكتبة أو حلقات ومحاضرات، الشيء الذي يفقد الكتاب أهميته في المسجد ما دام الكتاب يباع في الأسواق وما وضع في المسجد إلا بنية التوقيف على هذه الجهة، فلا يجوز لك أن تأخذ من هذه النسخ، لا يجوز لك أن تأخذ من هذه النسخ، لأن وضعها في المسجد مع نية الوقف هذا الذي يظهر، أو تركها صاحبها ليعود إليها. المقصود أنها إما أن تكون لقطة إذا لم يكن هناك نية من الواقف، أو تكون وقف إذا نوى بوضعها المسجد أن تكون وقفا. لكن إذا تعطلت منافعها كهذا المسجد، لا يوجد من يقرأ بها في هذا المسجد ولا يجلس في المسجد أحد لأنه مسجد سوق، تنقل إلى أقرب مسجد يوجد به من ينتفع بها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. عنوان الباب هنا كتب عندنا المقدمة، في بعض النسخ كتاب السنة، صح عندك كتاب السنة، كثير من النسخ عليها المقدمة، وعلى ضوء هذا جرى الإعلان في هذه الدورة عن مقدمة سنن ابن ماجه، وبعض النسخ فيها كتاب السنة. والحافظ بن كثير رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره حديثا من هذه المقدمة في الجزء الثالث صفحة 192 من تفسير ابن كثير، ذكر حديث وقال: أخرجه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه، في كتاب السنة من سننه. فهذه المقدمة معنونة بكتاب السنة في النسخة التي بيد الحافظ ابن كثير، وهو إمام في هذا الباب يرجع إليه، من الحفاظ ابن كثير، من الحفاظ كتاب السنة. يعني هذا الحافظ ابن كثير يقول: أخرجه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه، فالكتاب هناك يقال له كتاب السنة. ولأبي داود أيضا كتاب السنة في سننه، لكنه في آخر الكتاب، في آخر الكتاب. وكانت المفاضلة بين كتاب المقدمة هذه التي كتاب السنة أو السنة من سنن أبي داود في آخر الكتاب، فآثرنا أن يكون في صدر كتاب ليكمل إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع، حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، نذكر الفقر ونحن نذكر الفقر. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر، وقال أيضا كاد الفقر أن يكون كفرا. والفقر لا شك أنه غير محمود، بل استعيذ منه، لكنه ابتلاء من الله جل وعلا للإنسان، ليرى هل يصبر أو لا يصبر. فإن صبر فله أجره وثوابه، وإن لم يصبر فعليه وزره وعقابه. الفقر قد يدعو الإنسان إلى السرقة، قد يدعوه إلى البغي والظلم، قد يدعوه إلى أن يبيع ما لا يجوز بيعه، قد يدعوه إلى أن يتنازل عما لا يجوز التنازل عنه من عرض ونحوه. هذا الفقر، ولذا استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه إن ابتلي به الإنسان فصبر واحتسب فأجره عظيم، حتى فضله جمع من أهل العلم على الغني الشاكر. فقير الصابر مفضل عند جمع من أهل العلم على الغني الشاكر، هذا إذا صبر واحتسب. وآخرون فضلوا الغني الشاكر على الفقير الصابر. وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور حينما قال ذلك فقراء المسلمين، وأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يتصدقون به من غير الأموال، وأنها تقوم مقام الصدقة بالأموال، بادر الأغنياء بفعل ما أرشد إليه الفقراء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخواننا من الأغنياء سمعوا فعملوا، قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. هذا ما يستدل به من يرجح الغنى مع الشكر على الفقر مع الصبر، وإن كان جاء في الفقر والفقراء نصوص تخصهم وترجحهم، من كون الفقراء يدخلون قبل الأغنياء ب500 أو ب120 أو ب40 عاما كما جاء في الأحاديث، يدل على أن الفقر أفضل من الغنى. يدخلون قبل الأغنياء ب500 عام أو ب120 عام أو ب40 عاما. وليس في هذه الروايات اضطراب ولا اختلاف، لأن هذه أمور نسبية، الغنى والفقر أمور نسبية. فأفقر الناس يدخل قبل أغنى الناس كم؟ 500. ثم الذي يليه أخف منه في الفقر يدخل قبل الذي يلي الأول في الغنى ب120 مثلا، والفقير الذي يلي ذلك مع بالنسبة للغني الذي دون الاثنين يدخل قبله ب40 عام. هذه أمور نسبية فلا تخالف بينها. وأشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى شيء من ذلك في عدة الصابرين، والمفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر مسألة أطال ابن القيم في بحثها. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية بين الأمرين بالتقوى، أفضلهما أتقاهما لله. لكن الغالب أن الله جل وعلا إذا ابتلى الشخص بالغنى أنه يصبر ويحتسب، لكنه إذا ابتلي بالفقر صبر واحتسب، هذا الغالب. وإذا ابتلي بالغنى طغى، والشواهد تدل على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما خاف على أمته من الغنى لا من الفقر، وقد ابتلي أهل هذه البلاد بالفقر الذي لا نظير له مدة من الزمان، وصبروا واحتسبوا ولا تنازلوا عن شيء، لا عن دين ولا عن عرض ولا عن مروءة، صبروا وثبتوا وأكلوا الجيف وأكلوا أعلاف الدواب وصبروا واحتسبوا، ما تنازلوا عن شيء. ثم لما فتحت عليهم الدنيا انظر ترى كيف صار حال الناس بعد ذلك. ولذا جاء في هذا الحديث ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، يعني نخاف منه، يخافون أن يصيبهم هذا الفقر فيحصل لهم ما حصل لغيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام ما الفقر تخافون؟ اسألهم يعني تخافون من الفقر؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. والذي نفسي بيد صبن عليكم الدنيا صبا. يعني من نظر في واقع الناس اليوم جزم بأنه لم يمر على أحد في عصر من العصور مثل ما يمر الآن، لأنه فتحت خزائن الأرض ومع ذلك يوجد فقراء. ولو قرأ من نظر إلى هذا النعيم الذي نعيشه في تاريخ المسلمين في العصور الذهبية سواء كان في بغداد أو في الأندلس وجد أن الأمر صبت عليهم الدنيا صبا. وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، بنيت القصور من الذهب الخالص في الأندلس، ثم النتيجة أن استولى عليها النصارى وطردوا المسلمين وقتلوهم واستخدموهم وسبوا نساءهم وذراريهم، لأن النعم إذا لم تشكر هذه النتيجة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وليس معنى الكفر خروج من الدين، إنما هو فيما يقابل الشكر، كفر النعم. والذي نفسي بيده، كثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف على الأمور المهمة، وفي قوله بيده إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما تأويلها من قبل الشراح أو من قبل كثير من الشراح روحي في تصرفه، فالذي يظهر أنه هروب من إثبات الصفة، فهو لازم المعنى، لازم الكلمة، هو اللازم صحيح. ما في أحد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا، معنى صحيح، لكن إذا كان القصد منه الفرار من إثبات الصفة فهو قول باطل مردود. لا تصبن، اللام واقعة في جواب القسم، لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ، أي لا يميله عما هو عليه من استقامة، لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة، لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، يعني الدنيا، إلا الدنيا. والأصل إلا هي، والهاء هذه للسكت، هاء السكت، وما أدراك ما هي، هاء السكت. هلك عني سلطانية، مثل ما أغنى عني مالي، هذه كلها هاء السكت. حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، إلا يعني إلا الدنيا. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. في بعض الروايات وفيها كلام لقد تركتكم على محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليلها كنهارها، يعني في الوضوح. فالإنسان يسير على الصراط المستقيم الواضح البين الذي لا يعتريه خفاء ولا غموض في الليل والنهار على حد سواء. وهذا بالنسبة لمن اتبع واقتفى ونور الله قلبه بالإيمان. أما من غشت عليه قلبه الشهوات والشبهات فقد يميل عن هذا الصراط يمنة أو يسرى، ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. هل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تصديق؟ لا يحتاج إلى تصديق، فهو الصادق المصدوق. لكن كلام أبي الدرداء قاله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأزمان، والإنسان أحيانا يجد مصداق خبر سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس، مر بنا وقائع وأحداث لها دلالاتها من الكتاب والسنة تدل على أنها صدرت بالفعل من النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكل يوم وطالب العلم الذي يعاني الكتاب والسنة يزداد إيمانه ويقينه بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى من يشهد له ويصدقه، بل وجد ذلك في حياته العملية حقا، يعني بعض الناس يقرأ مثل هذا الكلام ويصدق به لكنه لا يحس في حياته العملية أنه ترك على البيضة ليلها كنهارها، لأنه تتنازع شهوات شبهات تميل به يمين وشمال، فيقول أين المحجة البيضة؟ احنا نعيش في مهامه، مرة يمين ومرة شمال. أنت السبب، لأنك ما اعتصمت بالكتاب والسنة لترى هذه المحجة البيضاء. أنت تتلقف الأخبار من يمين ومن شمال، من كفار ومن مبتدعة ومن كذا، وتسمع شهوات شبهات وتعرض نفسك لهذه الشهوات وتريد أن تكون على المحجة البيضاء. أنت على المحجة البيضاء، لكن يبقى أنك قد تخرج عنها يمينا أو أحيانا ويسارا أحيانا، لكن أنت اعتصم بالكتاب والسنة والزم الصراط المستقيم وانظر هل أنت على المحجة على البيضاء أو لا، هل يختلف عندك الليل والنهار أو لا. الأمر لا يختلف عندما لزم الصراط. ثم قال بعد ذلك: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والحديث له شواهد كثيرة فيه عن ثوبان وسيأتي، وعن المغيرة بن شعبة في الصحيحين وغيرهما، وعن معاوية أيضا في البخاري ومسلم وغيرهما، وعن جابر بن عبد الله وعقبة بن عامر عند مسلم وعن غيرهم. فهذا الحديث متواتر مروي عن جمع من الصحابة وراوى عنهم جموع غفيرة من التابعين إلى آخر الأسانيد. لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والذي يليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. وفيه أيضا حديث معاوية: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. وفيه أيضا حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهذه الأحاديث صحيحة وفيه معناها بل في لفظها أحاديث أخرى كثيرة. فالحديث متواتر في إثبات الطائفة المنصورة التي تحمل هذا الدين وتبلغه الآفاق إلى قيام الساعة. يقول: لا تزال طائفة من أمتي منصورين. الطائفة تطلق على الواحد فأكثر، الأصل فيها الجماعة لكن قد يطلق على الواحد طائفة. ولذا قالوا في حديث صلاة الخوف، وهو أن الإمام يصلي بطائفة وطائفة تحرس، ثم تذهب الطائفة التي صلت مع الإمام للحراسة وتعود الطائفة التي كانت في الحراسة. قالوا: أقل من يتصور منهم صلاة الخوف ثلاثة: إمام ومأموم وحارس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني ولو واحد، فالطائفة ولو كانت قليلة ولو بلغت الواحد فالوعد ثابت، وهذه الطائفة وإن قلت موعودة بالنصر. لا تزال طائفة من أمتي، والمراد بذلك أمة الإجابة، منصورين لا يضرهم من خذلهم وتخلى عنهم ولا من خالفهم وعارضهم وناوأهم، لا يضرهم ذلك، بل يثبتهم الله جل وعلا حتى تقوم الساعة، يعني حتى تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة. فالمراد بالساعة هنا ساعتهم، وساعة كل إنسان بحسبه، والمراد بها ما قبل قيام الساعة التي هي فيها القضاء على المخلوقات كلها. لأن الساعة الحقيقية لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم إلا على شرار الخلق، وهؤلاء خيارهم. فالمراد بالساعة هنا الريح التي يرسلها الله جل وعلا بين يدي الساعة قبلها، نعم، فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى إلا شرار الناس، حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال بعد ذلك: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة، ونصر بن علقمة هذا قال عنه الحافظ بن حجر بالتقريب مقبول. مقبول ايش معنى مقبول؟ متى يقال للشخص مقبول؟ فيش فيه ضعف يحتاج الى متابع. نعم نعم، اذا روى عنه اثنين لا ما يلزم. نعم، اذا كان مقل في الروايه، اذا كان مقلا في الروايه ولم يثبت فيه، نعم، ما يرد حديثه من اجله، إذا كان قليل الرواية ولم يثبت فيه ما يرد حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. وما أدري إذا كانت النفوس متهيئة لشرح هذه القاعدة ولا غير متهيئة، كنت ترغبون لأنها قاعدة مشكلة معضلة، يعني طبقة عند الحافظ بن حجر من طبقات من مراتب التعديل، لكنها مشكلة. من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يرد يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين. هذا الشخص الذي معنا الذي قال فيه ابن حجر مقبول نصر بن علقمة نطبق عليه القاعدة: ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه من أقوال أهل العلم ما يقتضي رد حديثه وتركه، لكنه مع ذلك يحتاج إلى متابع. هذا الشخص إن توبع فمقبول وإن لم يتابع فلين. الحافظ بن حجر سطر عليه بالتقريب مقبول، في ترجمتي قال مقبول. فأنت إذا وجدت هذا الحديث بما تحكم على هذا الراوي مقبول؟ من خلال كلام ابن حجر في ترجمته، لكن لو طبقت القاعدة تجزم بأنه مقبول، لأنه في القاعدة استثنى إن توبع فمقبول وإلا فلين. أنت دعنا من هذا الحديث الذي تواتر وله رواة كثر، لو جاء في حديث في سنن ابن ماجه ثاني وليس له إلا هذا الطريق ما توبع عليه، أنت بترجع في ترجمته إلى التقريب فتجد الحافظ ابن حجر قال في التقريب مقبول، أنت لن تستحضر القاعدة التي ذكرها في أول الكتاب. فإذا استحضرت القاعدة التي ذكرها ابن حجر في أول الكتاب فأنت لن تحكم عليه بأنه مقبول من أول وهلة، فأمره متردد بين كونه مقبول وبين كونه لين حتى تجد المتابع. إن وجدت المتابع حكمت عليه بأنه مقبول وإلا فلين، كما قرر الحافظ في المقدمة في المراتب. الإشكال ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني أنت وجدت نصر ابن علقمة، نعم، نصر ابن علقمة في سند عند أبي داود عند النسائي عند ابن ماجة عند الترمذي، ورجعت إلى ترجمته في التقريب قال مقبول، فأنت فورا أنت بتقول مقبول. ليش؟ لأن الحكم لأن حافظ ابن حجر حكم عليه بأنه مقبول، لكن هل هو مقبول في جميع أحاديثه أو فيما توبع عليه من حديثه؟ فيما توبع، يقول فإن توبع فمقبول وإلا فلين، يعني إن لم يتابع. فأنت مطالب بما في المقدمة أو بما في تفاصيل الكتاب. نقول طلاب يتربون على التقريب، كثير منهم مرجعه ومحوله على التقريب، والألباني رحمه الله تعالى التقريب نصب عينيه، الشيخ ابن باز التقريب نصب عينيه، مع أنهم يرجعون إلى الكتب الأخرى التي تذكر أقوال أهل العلم في الراوي وقد يرجعون غير ما في التقريب، لكن هذا يجعل طالب العلم يعتني بالتقريب، صح ولا لا؟ يعتني بالتقريب لأن التقريب كتاب محرر متقن. فأنت إذا رجعت إلى التقريب تبي ترجع إلى ترجمة هذا الراوي، من تبراجع إلى المقدمة، فإذا قال ابن حجر مقبول فورا أنت بتقول نصر بن علقمة بفلان بفلان مقبول من السادسة مثلا، ثم تحكم عليه بمجرد هذا اللفظ من غير استحضار لما قرره في المقدمة. ولذلك أحكامه رحمه الله تعالى بهذا اللفظ هل هي أحكام على الراوي أو على المروي؟ جملة التقريب أحكام على الرواة، صح ولا لا؟ أحكام على الرواة، لكن هذا اللفظ الملاحظ فيه الراوي أو المروي؟ الراوي يا أخوان من خلال القاعدة ليس له حكم ثابت، بل الحكم يتبع المتابعة أو عدم المتابعة، فحكمه على المروي. فإن وجدت هذا المروي روي من طريق آخر فتوبع هذا الراوي حكمت عليه بأنه مقبول، وإلا صار لين. نأتي بأمثلة ثلاثة كلهم اسمهم الضحاك: الضحاك بن حمرة، الضحاك بن نبراس، الضحاك المعافري. ثلاثة، واحد كلهم عند ابن حجر، واحد مقبول، واحد لين، وواحد ضعيف. أنا أريد الفرق بين الثلاثة، الفرق بين الثلاثة. المقبول إن لم يتابع صار لين مثل الثاني، ذا اللين هذا إن توبع صار مثل الأول مقبول، الضعيف إن توبع وضعفه غير شديد ارتقى فصار حديث مقبول. شو الفرق بين الثلاثة؟ والأحكام بالتقريب متفاوتة عليه. ها؟ كيف؟ ما في فرق. ولذلك هذه القاعدة تحتاج إلى تحرير. والرواة الذين قال فيهم الحافظ بن حجر مقبول بلغوا يمكن 1000 راوي أو زادوا على ذلك، وفيهم رسائل دكتوراه من قال فيه الحافظ بن حجر مقبول، لكن هل استطاعوا أن يحرروا المراد أو تحرر المراد لديهم؟ لأن هذا حكم على المروي لا على الراوي، فالإشكال باق. والأصل أن الكتاب أحكام على الرواة، تحكم على الراوي بغض النظر عما يحتف به. الرواة الضعفاء من قرر ضعفه وحكم بضعفه من قبل أهل العلم وضعفه ليس بشديد، إذا توبع ارتخى حديثه. إذا توبع من قبل مثله، من في منزلته أو أقوى منه، ارتقى حديثه. فابن حجر حكم على هذا الراوي بأنه مقبول لأنه توبع، لكن يلزم من ذلك قبل أن يحكم ابن حجر على الراوي بأنه مقبول أن يسبر أحاديثه. هو لو حديث قليل 3-4-5 فيسبر أحاديثه ويجزم بأنه توبع في كل واحد من هذه الأحاديث ليحكم عليه بحكم عام مضطرد أنه مقبول. وقل مثل هذا في من قيل فيه لين، أنه يسبر أحاديثه ويجزم بأنه لم يتابع ولا على واحد منها ليستحق الوصف بأنه لين، وإلا إن توبع فهو مقبول مثل الذي قبله. وعلى هذا في أحكام الحافظ رحمه الله لا سيما على هذا اللفظ واللين لا بد أن يراجع لها أقوال أهل العلم المبسوطة في مثل المطولات تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو غيرهما من كتب الرجال. هو موثق لكنه مع ذلك انطبقت هذه القاعدة عنده، ما ثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وهو مقل في الرواية فهو محتاج عنده إلى متابع، علما بأن الحافظ بن حجر ليس بمعصوم. يعني قد يستدرك عليه. عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. هذه الطائفة يقول الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والبخاري في صحيحه يقول: هم أهل العلم. والمراد بالعلم يعني العلم المعتمد على الوحيين، على الكتاب والسنة. فكلام البخاري قريب من كلام الإمام أحمد، فإذا قلنا أن مراد الإمام البخاري بأهل العلم هم أهل العلم الشرعي المعتمد على نصوص الكتاب والسنة. وفي كلام الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وأهل الحديث هم أهل الكتاب. إذ لا يتصور شخص يعتني بالسنة ولا يعتني بالقرآن، لا سيما من أئمة الإسلام، وإلا بعد عصر التخصص يمكن أن يكون أجهل الناس بالقرآن وهو متخصص بالسنة والعكس في عصر التخصص، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد الإمام أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقدون مذهب أهل الحديث، ومن يعتقدون مذهب أهل الحديث. وقال النووي في شرح مسلم: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد، يعني من مجموع الناس من جميع التخصصات تكون هذه الطائفة. لكن إذا نظرنا في كلام الإمام أحمد، قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة من يعتقدون مذهب أهل الحديث، يعتقد مذهب أهل الحديث وهو ليس من أهل الحديث إلا بالمتابعة لهم في الاعتقاد. والقاضي عياض يقول هذا الكلام وعنده شيء من التأويل، نجد كلام أهل العلم في تعظيم مذهب أهل السنة والجماعة، ومع ذلك هم يخالفونه كالقاضي عياض والنووي وغيرهما من الشراح. يعني حينما يقول القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقدون مذهب أهل الحديث، هو يخالف هذا الكلام ويقول هذا الكلام ويخالفه، أو أنه يظن أنه يتبعه؟ جميع الطوائف وإن كانت مخالفة للسنة ومشتملة على شيء من البدع، إلا أنهم يدعون أنهم أهل الحق وأنهم هم أهل الحديث وأنهم هم أهل السنة والجماعة. لكن العبرة بالواقع، اللهم إلا الرافضة هم الذين لا يزعمون أنهم أهل السنة، بل يتبرؤون من السنة وأهل السنة، وأما جميع الطوائف فكلهم يزعمون أنهم هم أهل السنة. فالدعاوى إذا لم تكن تقم عليها البينات فأصحابها أدعياء. نعود إلى مذهب الإمام البخاري، أو قول الإمام البخاري هم أهل العلم، وقول الإمام أحمد وليس بينهما خلاف، لأن مراد الإمام البخاري بأهل العلم أنهم أهل الكتاب والسنة، لأن العلم الشرعي الذي جاء مدحه في النصوص لا يتناول غير العلم الشرعي، والعلم الشرعي لا يستحق أن يسمى علما شرعيا إلا إذا اعتمد على نصوص الشرع من الكتاب والسنة. ولا يظن بأحمد أنه يقول أهل الحديث الذين لا يعرفون القرآن ولا عناية لهم بالقرآن. قد يقول قائل أن الإمام أحمد يخرج المفسرين، يخرج الفقهاء، يخرج الأصوليين، يخرج من تخصص في الاعتقاد مثلا. نقول لا يخرج أحدا من ذلك. فالمفسر الذي يستحق أن يسمى مفسر هو الذي يفسر القرآن بالقرآن ويفسره بالسنة، لأن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام البيان، بيان ما نزل إليه، فالسنة تفسر القرآن، فلا يمكن انفكاك السنة من القرآن. فالمفسر الذي على الجادة لا يخرج من قول أحمد، لأنه لا بد أن يفسر القرآن بالسنة فيكون من أهل الحديث. فأما من يفسر القرآن بالرأي فلا يدخل، لا يدخل من يفسر القرآن بالرأي، لأنه جاء التحذير من تفسير القرآن بالرأي وإن زعم أنه مفسر. القرآن لا بد من العناية به، وهو أصل الأصول، ولا بد من العناية بما يخدم القرآن ويعين على فهم القرآن، وأولى ما يستعان به على فهم القرآن السنة، لأنها هي المبينة للقرآن المفسرة له. وأيضا لغة العرب تعين على فهم القرآن وعلى فهم السنة، وأيضا علوم الآلة كلها، قواعد الحديث تعين على الثابت من غيره من السنة، وأصول الفقه تعين على كيفية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، فكلها داخلة في كلام الإمام أحمد. وقل مثل هذا في علوم القرآن وعلوم وأصول الفقه وغيرها من العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، علوم البلاغة، علوم العربية بجميع فروعها، لأنه ليس المقصود من معرفة النصوص حفظ حفظ حروفها فقط، الحفظ مطلوب ومطلوب معه الفهم والاستنباط والعمل، لأن النصوص إنما هي للعمل، وإذا جردت عن العمل والاستنباط والاستفادة منها صارت لمجرد البركة، فتلتئم الأقوال حينئذ. قول النووي في شرح مسلم: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب، شجاع وبصير بالحرب، عامي لا يقرأ ولا يكتب، لا يحفظ من نصوص الكتاب والسنة شيئا، هل يدخل في كلام البخاري؟ يدخل لما يدخل؟ ما يدخل. يدخل في كلام أحمد ولا ما يدخل؟ ما يدخل، إلا إذا قلنا أن مراد الإمام أحمد كما قال القاضي عياض هم من يعتقد مذهب أهل الحديث، فالعامي يعتقد مذهب أهل الحديث إجمالا يتصور فيه ذلك. شجاع وبصير بالحرب هو فقيه، الفقيه متى يدخل في كلام أحمد ومتى يدخل في كلام البخاري؟ إذا كان مجتهدا، فقهه من نصوص الكتاب والسنة، أما المقلد فليس من أهل الفقه وليس من أهل العلم كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره، فلا يدخل في كلمة النووي فقيه، وإذا كان الفقيه المراد به مجتهد دخل في كلام البخاري ودخل في كلام الإمام أحمد، لأن معوله على الكتاب والسنة وهو العلم الأصيل الحقيقي، فيدخل في أهل العلم في كلام البخاري ويدخل في أهل الحديث لأن عمدته على الحديث في كلام الإمام أحمد. ومحدث هذا واضح، ومفسر قلنا إن المفسر إذا كان تفسيره على جادة، إذا كان يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة دخل في كلام الأئمة، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون على قدر من العلم يميز بين المعروف والمنكر، لئلا ينكر معروفه ويأمر بمنكر، لابد أن يكون على قدر من العلم، والعلم لا يثبت إلا إذا كان من الكتاب والسنة، فيدخل في كلام الأئمة. وزاهد وعابد، وزاهد وعابد، العبادة والزهد مع الجهل قد تضر، لكنها مع العلم من أنفع الأمور لقلب المسلم ومن أعظم ما يعين على تحصيل العلوم. العبادة والزهد تعين طالب العلم على تحصيل ما يصبو إليه من العلم، لا بس لابد أن يكون على قدر من العلم، ولا يمكن يكون زاهد وعابد ما عنده علم ولا عنده حديث، ما يرجع. قد يكون شجاع وبصير بالحرب لكنه ما عنده علم فلا يرجع.
لو قلنا من أهل العلم مهما كان من أي نوع من هذا النوع دخل في كلامه،
هذا إذا قيدناه بالعلم، لكن نتصور شخص شجاع وبصير بالحرب وعامي ما يقرأ ولا يكتب، يتصور لما يتصور يتصور، إذا لا يدخل في كلام العلم. ويتصور عابد وزاهد، وهذا موجود في العباد والزهاد مع الجاهل، نعم، لكن العبادة إن لم تكن عن علم فليست بعبادة، لأن يعني اللي يعبد الله على جهل قد يتضرر بعبادته أكثر مما ينتفع. تزال قوامة، خبر لا زال ولا تزال. قال بعد ذلك: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح، الجراح بن مليح هو والد وكيع الإمام العلم المشهور المحدث الثقة الثبت، قال حدثنا الجراح، هذا والده الجراح بن مليح، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، صدوق ابن حجر ايش، نعم صدوق، والذي بعده بكر بن زرعة مقبول عند ابن حجر ويقال فيه مثل ما قيل في نصر، نعم، وعرفنا ما قيل في المقبول وبقي أن نعرف ما قيل في الصدوق. الصدوق اعتمد المتأخرون على أنه مقبول الرواية وحديثه من قبيل الحسن، الصدوق حديثه من قبيل الحسن، مع أن ابن أبي حاتم جعل الصدوق في مراتب، في المراتب التي لا يقبل حديثها إلا بمتابع، وسأل أباه عن شخص فقال صدوق، فقال أيحتج بحديثه؟ قال لا، فمن أهل العلم من لا يحتج بحديث صدوق، ومنهم من يجعله من قبيل الحسن، يعني متوسط في أمره، ليس بثقة ولا بضعيف، فيعطى المرتبة المتوسطة من الأحكام. والذين ردوا حديث الصدوق حجتهم أنه وإن بولغ في وصفه بالصدق فاستحق فعول التي هي صيغة مبالغة، إلا أنه لا يشعر بشريطة الضبط، لأن الصدق وحده ما يكفي، لكنه لا يشعر بصديق لا يشعر هذا اللفظ بشريطة الضبط. وهذه حجة من رد حديثه إلا إن توبع ووجد ما يشهد له. كلمة صدوق تشعر بشريطة الضبط ولا تشعر؟ نعم ما تشعر. نأتي بمثال. أنت جالس في بيتك يوم العيد وعندك ولدك، ولد افترض أنك في 50 من العمر، عندك ولد عمره 20، طرق الباب بعد صلاة العيد، افتح يا ولد. يأتي من الطارق؟ فلان. يقال له تفضل، وبالفعل يصير فلان. ثم مرة ثانية فلان، ويكون الخبر مطابق للواقع. وفي ضحى يوم العيد يطرق الباب أكثر من 100، وكلهم يخبر الولد بما يطابق الواقع. نقول الولد صدوق ولا كذوب؟ صدوق. لكن من الغد يسأله أبوه من الذي جاء بالأمس، ويتذكر 1 أو 2 وينسى 95 منهم، يتذكر 5 أو 6 ولا يذكر البقية. هذا ضابط ولا غير ضابط؟ غير ضابط، لكنه صدوق. حجة من يقول أن حديث الصدوق لا يقبل لا يحتج به، هذا يقول أنه وإن وصف بصيغة المبالغة ملازم للصدق لا يكذب، لكنه قد لا يضبط. فالذي أخبر عن 100 شخص بما يطابق الواقع صدوق، لكن يسأل من الغد من طرق الباب بالأمس، من حضر بالأمس، يذكر 5 أو 6 ثم لا يذكر الباقي. هذا ليس لا ضبط عنده، لا ضبط عنده. ولذا رد جماعة من أهل العلم حديث الصدوق. ابن حجر لما يحكم على راوي بأنه صدوق في التقريب، مستحضر هو أن الصدوق محتج به وأن حديثه بمرتبة الحسن، ليقول لطالب العلم إذا قلت لك أنه صدوق خلاص احكم على حديثي بأنه حسن. وليست كلمة صدوق عند الحافظ بن حجر مثل صدوق عند أبي حاتم، فننتبه لهذا. أولا أبو حاتم رحمه الله متشدد، يعني ما جادت نفسه للبخاري إلا بصدوق، ومع ذلك لا يحتج بالصدوق لأنه لا يشعر بشريطة الضبط، وإذا كان البخاري لا يضبط فمن يضبط؟ على كل حال ليس هذا محل البحث، محل البحث هذه الصيغة. الذين احتجوا بالصدوق وجعلوه في مرتبة الحسن قالوا صدوق صيغة مبالغة ويقابله الكذوب، فالملازم للصدق في جميع أحواله معناه أنه لا يقع الكذب في خبره، لا عمد ولا خطأ، لأنهم لا يشترطون في الكذب أن يكون عن عمد. فإذا كان كلامه مطابق للواقع باستمرار معناه أنه لا يقع الكذب في كلامه لا عن عمد ولا خطأ، وإذا كان لا يقع الخطأ في كلامه إذن هو ضابط. ترى هذه المسألة من الدقائق وقل من يكشفها، تحتاج إلى مزيد عناية. فهذه اللفظة يعني إذا قيل لك لا تشعر بشريطة الضبط قلت صحيح ومثل ما مثلنا، لكن هم إذا أطلقوا صدوق هم يعرفون مدلول صيغة المبالغة أنه لا يقع الكذب في كلامه لا خطأ ولا عمد، لأنهم يسمون الخطأ كذب، لأن الصدق نقيض الكذب، فإذا كان لا يقع الكذب في كلامه لا خطأ ولا سهو ولا عمد، فإنه حينئذ هو تكون الصيغة مشعرة بشريطة الضبط. قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا الحديث أقل أحواله أنه حسن يعني مقبول، حديث محتج به. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال يعني إلى آخر الزمان. الإنسان إذا سمع الحديث الصحيح لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يصاب باليأس. وإذا نظر إلى واقع الناس بعد 14 قرنا وجد فيهم أخيار، فكيف يقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ويستمر الخير إلى قيام الساعة؟ نقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، والخير لن ينقطع عن هذه الأمة إلى قيام الساعة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة. فهذه الأحاديث في مقابل حديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه مسألة إجمالية، يعني حكم إجمالي، يعني مجموع الناس إذا نظرت إلى أهل الأرض ينقص الخير عندهم، لكن قد يوجد في أفراد منهم، وليس معنى أنه إذا كان شر منه أن الخير ينقطع بالكلية، لا، بل الخير موجود في أمة محمد إلى قيام الساعة. ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال. يعني عندنا قبل 30 سنة مثلا الشباب ليس مستواهم في تحصيل العلم مثل مستواهم الآن، هذا شيء عاصرناه وعايشناه، أقل بكثير. يوجد أفراد، يوجد عشرات من الناس عندهم علم وعلم أصيل ومتين ويستحقوا أن يوصفوا بأنهم علماء، لكن ليسوا بالكثرة مثل ما نشاهد الآن. إن كان يوجد عشرات فالآن يوجد آلاف، والله جل وعلا يغرس بهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لكن إذا نظرنا إليهم من جهة وجدنا أن الخير نقص عنده، ومن زاد من جهة، زاد من جهة الرغبة والتحصيل والتأصيل، لكنه نقص من جهة، جهة العمل نقصت. هل يقاس الخشوع بين طلاب العلم الآن بالخشوع قبل 30 سنة؟ ولا بالعوام يقاسون، لكن الزيادة والنقص في جانب دون جانب، وقد تكون في بلد دون بلد، وقد تكون في إقليم أو في جهة من الجهات دون أخرى. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا. الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف. فيعقوب بن حميد بن كاسب صدوق ربما وهم، والقاسم بن نافع مجهول، والحجاج بن أرطاة متكلم فيه، عن عمرو بن شعيب الكلام فيه معروف صدوق، عن أبيه قال قام معاوية خطيبا، مع أنه مخرج في الصحيح، يعني من غير هذا الطريق، مخرج في الصحيحين. قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. متى يحتاج الإنسان أن يقول أين علماؤكم؟ أين فقهاؤكم؟ أين الصالحون فيكم؟ يعني إذا لحظ ملحظ يحتاج إلى إنكار، يحتاج إلى إنكار، يقول أين العلماء؟ أين المصلحون؟ ويترك هذا الأمر من بينكم. أين علماؤكم ليصدقوني فيما أقول أو لينبهوكم على أخطائكم؟ نعم، أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم، وهذا كسابقه. قال أيضا رحمه الله حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل، وهذا شاهد لما قبله وهو مخرج في مسلم. قال أيضا بعد ذلك حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجاهدا يذكر عن الشعبي مجاهد بن سعيد ضعيف عند أهل العلم يذكر عن الشعبي عامر بن شراحيل التابعي الشهير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن فيه مجالد وهو ضعيف لكنه مروي من طرق أخرى وله شاهد من حديث ابن عباس عند الإمام أحمد الدارمي والطيالسي وغيرهم فالحديث بهذا يكون حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يعظ أصحابه بالكلام مقرونا بالوسائل التوضيحية، يرسم لهم رسوم، ينكت بالعود، يخط خطوط. فهنا خط النبي عليه الصلاة والسلام خط مستقيم وخط خطين عن يمينه وخطين عن يساره، صورة واضحة. ثم وضع يده على خط الأوسط قال هذا سبيل الله، يعني الخطوط التي عن يمينه وعن يساره السبل، سبل أخرى غير سبيل الله. ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا يمكن سلوك سبيل الله إلا بالتمسك بالوحيين، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله وسنتي. لا بد من التمسك والاعتصام بالوحيين لنلزم السبيل، سبيل الله الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الحافظ ابن كثير وحد السبيل لأن الحق واحد، وجمع السبل لتفرقها وتشعبها، فسبيل الله واحد والسبل الأخرى تتفرق بكم عن سبيل الله، والسبيل والطريق واحد ويذكر ويؤنث هذا سبيل الله، وأن هذا صراطي مستقيما، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، فهو يذكر ويؤنث. فالسبل كثيرة لتشعبها وتفرقها، وأما سبيل الله والصراط المستقيم واحد. لكن ماذا عن قول الله جل وعلا يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام؟ حافظ ابن كثير يقول وحد السبيل لأن الحق واحد، فهل سبل السلام متعددة أو واحد؟ نعم، الشرائع متعددة، يعني نستطيع أن نقول أن الغاية واحدة والحق واحد، لكن الطرق الموصلة إلى هذا الحق والوسائل التي توصل إلى هذا الحق نعم متعددة. فالسبيل واحد قد يصل إليه الإنسان من باب الصلاة، قد يصل إليه من باب الصيام، قد يصل إليه من باب الإنفاق في سبيل الله، يعني وسائل موصلة إلى هذا السبيل، قد يصل إليه من باب العلم الشرعي، من باب الدعوة، من باب كذا. هذه سبل، يعني وسائل تصب في هذه الغاية الواحدة التي هي الحق وهي سبيل واحد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصحبه أجمعين.